فتح باب واحد قد ينقل المرء من حرارة صحراوية تتجاوز 40 درجة ليجد نفسه فجأة في قلب جبال الألب.
ومحاطاً بالثلوج في درجة حرارة ثابتة تبلغ 4 درجات مئوية تحت الصفر. إنها قفزة مناخية تتحدى المنطق الطبيعي بصراحة.
بالضبط. وفي غوصنا المعرفي اليوم، والذي يستند إلى مقال شامل ومفصل من منصة نور الإمارات، سنستكشف هذه البوابة بالتحديد، وهي سكي دبي.
لأن بناء بيئة جليدية مستقرة في قلب الصحراء يتطلب أكثر من مجرد نظام تبريد ضخم، بل يحتاج إلى هندسة دقيقة لإدارة كل التفاصيل.
هذا صحيح، والهدف اليوم هو فهم كيف تدار هذه المنظومة المعقدة هندسياً وترفيهياً. حسناً، دعنا نفكك هذا الموضوع خطوة بخطوة، لنبدأ بإدارة حركة البشر. الأمل يشبه تخصيص مسارات الطرق السريعة، أليس كذلك؟
بلى تماماً. وضع سائق مبتدأ في مسار التجاوز السريع لن يفسد التجربة فحسب، بل سيسبب كارثة.
وهذا يفسر الهيكل الصارم للتذاكر لتفادي الفوضى، يعني التذكرة الكلاسيكية والتي تبلغ 295 درهماً تقتصر على غير المتزلجين.
صحيح، بينما توجد باقات مخصصة حصرياً للمحترفين من المستوى الثاني فما فوق. وما يثير الاهتمام هنا هو إلزام المبتدئين بحضور دروس تزلج.
تلك التي تبدأ تكلفتها من 195 درهماً؟
بالضبط. هذا ليس مجرد استراتيجية لزيادة الأرباح كما قد يظن البعض، بل هو بروتوكول صارم للسلامة التشغيلية. المنحدر الرئيسي مصمم بسرعات انزلاق عالية.
ودمج المبتدئين مع المحترفين في مناطق التسارع هذه سيؤدي حتماً إلى حوادث خطيرة.
بكل تأكيد، هذا الحرص المهووس بالسلامة وحساب المخاطر هو ما يحافظ على استقرار المكان.
هذا يقودنا إلى نقطة أخرى مثيرة للاهتمام، وهي المقيمون الدائمون في هذا الصقيع الاصطناعي. وهنا يبرز سؤال نقدي، ألا يبدو جلب بطريق الملك والجنتو إلى مركز تسوق مجرد فخ سياحي؟
قد يبدو الأمر كذلك للوهلة الأولى، لكن المقال في نور الإمارات يفند ذلك بوضوح. الإدارة التشغيلية تتعامل مع المساحة المخصصة لها كمحمية مصغرة تحكمها قوانين صارمة جداً.
محمية؟ كيف ذلك؟
على سبيل المثال، يمنع قطعياً إدخال الهواتف والكاميرات الشخصية إلى منطقة البطاريق.
لحظة، هل السبب هو وميض الكاميرات؟
نعم، فعلاً، الوميض يسبب توتراً شديداً وإزعاجاً للطيور. باختصار، نظام الحماية يضع راحة البطريق قبل متعة الزائر في التقاط الصور.
هذا رائع. القوانين الصارمة هنا تتجاوز التنظيم لتصل إلى الحماية البيولوجية. والمثير أن هذا المبدأ ينسحب على البشر أيضاً.
تقصدين قانون المنع الباتي لدخول الأطفال الرضع دون سن السنتين؟
بالضبط. هذا القانون يصب في نفس الاتجاه الحمائي.
السبب هنا فسيولوجي بحت. أجساد الرضع تفتقر إلى القدرة على التكيف الحراري السريع. الانتقال المفاجئ من الخارج الحار إلى بيئة متجمدة يشكل صدمة مناخية لا تستطيع أجسادهم الصغيرة التعامل معها.
الهدف دائماً إذن هو حماية الكائنات الحية من هذه الفروقات الحادة. وبما أننا نتحدث عن الصدمة المناخية، فإن انتقال الزوار يتطلب استعداداً لوجستياً استثنائياً.
صحيح، فالمنتجع يوفر كل شيء تقريباً، من الملابس الشتوية وسراويل التزلج إلى الجوارب ذات الاستخدام الواحد.
لتخفيف عبء التجهيز عن الزائر بالطبع، لكن متى يكون الوقت الأمثل للزيارة؟
هنا تبرز تفصيلة تشغيلية لافتة ومخالفة للتوقعات. فصل الصيف الطويل الذي يشهد أعلى درجات الحرارة في الخارج يعد فعلياً الموسم المنخفض.
لحظة، الموسم المنخفض؟ هذا غريب جداً. للوهلة الأولى قد يظن المرء أن الجميع سيهرب إلى الثلج بحثاً عن الانتعاش في الصيف.
التفسير يكمن في حركة السياحة العامة. في الشتاء تستقبل المدينة تدفقاً هائلاً من السياح الدوليين الذين يضعون المنتجع الثلجي على رأس قائمة زياراتهم.
فهمت. بينما في الصيف يميل الكثير من السكان المحليين للسفر.
وتنخفض وتيرة السياحة الخارجية بشكل عام. هذا التباين يجعل الصيف مفارقة غريبة. فهو الوقت الأمثل والأكثر هدوءً للاستمتاع بالثلج بعيدًا عن الزحام الكثيف.
يا لها من مفارقة! في المحصلة نحن أمام نموذج متكامل يدمج ببراعة بين الهندسة المعقدة والبروتوكولات البيولوجية الدقيقة والترفيه العائلي الآمن.
فعلاً، نموذج يخلق تجربة غير مسبوقة.
وتذكير سريع بأن كل هذه التفاصيل التي استعرضناها اليوم مستمدة من منصة نور الإمارات. ندعو جميع المستمعين لزيارة موقع نور إمارات لقراءة المقال كاملاً وتصفح المزيد من المواضيع المتنوعة والغنية.
وقبل أن نختتم، هناك فكرة تستحق التأمل. إذا كان بإمكان التكنولوجيا الحالية الحفاظ على نظام بيئي مستقر لجبال الألب بدرجة 4 مئوية تحت الصفر وسط صيف الصحراء الحارق،
فما هي الحدود الجغرافية والمناخية الأخرى التي ستمحوها الهندسة البشرية في المستقبل القريب؟
سؤال مفتوح على كل الاحتمالات.
لعل التحدي الحقيقي الآن ليس كيف نبرد الصحراء، بل إلى أين ستقودنا البوابة الهندسية القادمة؟